الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال المصنف: وللبخاري عن معاوية مثله. والذي في البخاري أن معاوية كان على المنبر، فلما قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال معاوية: وأنا. فلما قال: وأشهد أن محمد رسول الله، قال معاوية: وأنا. فلما قضى التأذين قال معاوية: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول: ما سمعتم مثل مقالتي. وقد ورد التصريح بأنه قال مثل مقالته كاملة بتشهد، وأن معاوية تشهد مع المؤذن عند غير البخاري. وفي النساء أنه لما قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف: ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الهيعلتين، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال في آخره: من قال ذلك من قلبه دخل الجنة. ففي الحديث فضيلة إجابة المؤذن، وفيه أن إجابة المؤذن في الهيعلتين تكون بالحوقلة، فيفهم منه أنه في الهيعلتين لا يجيب بتكرارهما. وقد قيل بأنه يجمع بين اللفظين، لكن في حديث معاوية عند النسائي الاكتفاء بالحوقلة، فيكون حديث الباب مخصصا لحديث أبي سعيد السابق: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. والجمع بالتخصيص أولى من الجمع بالترجيح، أولى من الترجيح بين النصوص، وهذا مذهب الحنابلة والمالكية. واستدل بحديث الباب على استحباب جمع التكبيرتين في أول الأذان، فيقول: الله أكبر الله أكبر بلا فصل في الأذان، لأنه قال فيه: فإذا قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر. وقال آخرون بالفصل بينهما، لأن سنة الأذان الترسل فيه. ثم قال المصنف: عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي. فقال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم. وعثمان بن أبي العاص ثقفي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف، لأنه أكثر قومه قرآنا وعلما، واستعمله عمر على عمان والبحرين، وكان سببا لعدم ارتداد قومه، وتوفي سنة 51 بالبصرة. فلما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على إمارة الطائف طلب أن يكون إماما في الصلاة ليحصل على الأجر، ففيه طلب الولاية الدينية بقصد الحصول على الأجر، وخصوصا إذا كان الإنسان أمثل الناس لذلك. وفي الحديث مراعاة الإمام لأحوال المصلين، وخصوصا الضعفاء والعجزة، فلا يشق عليهم بطول الصلاة ولا بطول الانتظار. وفي الحديث مشروعية انتقاء المؤذنين من الذين تتوفر فيهم صفات الكفاءة. وفي الحديث مشروعية طلب الإمامة في الدين، ومشروعية الدعاء بذلك. وفي الحديث أن من مميزات المؤذن أن يكون لا يأخذ على أذانه أجرا، وهذا دليل على أن من أخذ على أذانه أجرا ليس مأمورا باتخاذه. ووقع الخلاف بين الفقهاء في حكم أخذ الأجرة على الأذان، فذهب الشافعية والمالكية إلى جوازه كسائر الأعمال، وذهب الحنفية والحنابلة إلى منعه لهذا الحديث، لكنهم أجازوا للمؤذن أخذ رزق من بيت المال على الأذان. وفي مسند أحمد وصحيح ابن حبان وبعض السنن أن أبا محذورة لما أذن أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم صرة فيها شيء من فضة. ثم ذكر المصنف حديث مالك بن الحويرث الليثي رضي الله عنه، وفاد على النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عنده 20 ليلة، وسكن البصرة ومات بها سنة 94. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث متفق عليه. والحديث فيه أن الأذان إنما يكون بعد دخول الوقت. وفي أذان الفجر بحث تقدم، وقوله ليؤذن فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فيفيد الوجوب كما قاله أحمد ومالك خلافا للشافعي وأبي حنيفة. وفي قوله أحدكم دليل على أن الأذان على الكفاية وليس متعينا على الجميع. وفي الحديث اشتراط كون المؤذن مسلما لقوله أحدكم، وفيه أنه لا يعتبر في الأذان السن والفضل بخلاف الإمامة، فقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولي أمكم أكبركم، فاستدل بذلك على أفضلية الإمامة على الأذان كما هو إحدى الروايتين عن أحمد خلافا للشافعي. ثم ذكر المصنف حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك ما يقدر ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. ففي إسناده عبد المنعم السقا مجهول، وقد ورد مرفوعا من طريق أخرى ضعيفة جدا، وقد ورد عن عمر معناه بسند يمكن قبوله عند الدارقطني. والترسل التأني وفصل الجمل، والحدر الإسراع، واستدل به على جعل كل تكبيرة على حدة في الأذان. وتقدم معنا في الباب قبله ما يستحب من تقديم الصلاة وتأخيرها، ومن خلاله يعرف الوقت بين الأذان والإقامة مع مراعاة حال المأمومين في ذلك. قال المصنف وله أي للترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ، وضعفه أيضا لأنه رواه راو ضعيف عن الزهري عن أبي هريرة، وهو والزهري لم يلقى أبا هريرة، ومراسيل الزهري ضعيفة جدا. واستحب الجمهور الطهارة للأذان لأنه ذكر ولقربه من الصلاة، وصححوا أذان المحدث والجنب. وروي عن أحمد عدم صحة أذان الجنب ولا دليل له. قال المصنف وله أي للترمذي عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه، وهو صحابي بصري بايع النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن أذن فهو يقيم، وضعفه أيضا لأنه من رواية عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وقد ضعف، وورد نحوه من حديث ابن عمر عند الطبراني بإسناد فيه سعيد بن راشد وهو ضعيف فيتقوى به، وقيل بل هو متروك فلا يتقوى به. ويقابله ما ذكره المصنف بقوله ولأبي داود من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه قال أنا رأيته، يعني الأذان، وأنا كنت أريده، فقال صلى الله عليه وسلم فأقم أنت. وفيه ضعف أيضا لأنه من رواية محمد بن عمر الواقفي ضعيف، وقد اختلف عليه فيه. وقد قوي بخبر رواه أبو الشيخ من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس، لكن الحكم لم يسمعه من مقسم، وورد نحوه من طريق عبد الله بن زيد عن عند البيهقي في الخلافيات. وقد اتفق الفقهاء على جواز إقامة غير المؤذن، واختلفوا في الأفضلية، فقال أحمد والشافعي الأفضل أن يقيم المؤذن للحديث الأول، وقال مالك وأبو حنيفة لا فرق بينه وبين غيره للحديث الثاني، لكن الحديث الثاني يمنع التحريم دون الأفضلية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.